السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، حول آبائنا الحقيقيين. نعم، فأولئك هم آباؤنا الحقيقيون، وإليهم يعود نسبنا، ويصدق فيهم قول القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. ومن البر والإحسان لآبائنا وأسلافنا أن نتطلع على سيرهم، وأن نتعرف على أخبارهم، وأن نتمسك بما مضى من أخلاقهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وحديثنا الليلة حول الإمام المبارك عبد الله بن المبارك. وأنا أقولها في البداية والله يا إخواني، وتقريبا أرددها في كل حلقة: عبد الله بن المبارك اسم لصاحبه من اسمه وافر الحظ والنصيب، هو عبد الله، وكان مباركا بالفعل في علمه وفي حاله وفي صحبته وفي سيرته. وإياك ثم إياك أن تظن أن الله جل وعلا أبقى سيرة هذا العلم هكذا هباء منثورا. لا، الله جل وعلا ما رفع ابن المبارك حتى يكون نجما يهتدى به، وحتى يكون إماما يأتم الناس به، إلا بفضله وبحكمته، وإلا لأنه هو أهل، أي عبد الله بن المبارك، بهذه الرفعة. فليس في قدر الله عبث، وليس في قضاء الله عبث، بل هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. شاء ربنا وقدر أن يجعل ابن المبارك إماما لأهل كل زمان من المسلمين، ممن يريدون الله والدار الآخرة. حق لأولادنا ولأجيالنا أن يتعرفوا على هؤلاء الأئمة وعلى هؤلاء العظماء. والله يا إخواني، تاريخ الإسلام وتاريخ المسلمين، أقسم بالله، تاريخ مشرف، تاريخ منير، تاريخ صافي، تاريخ محترم بمعنى الكلمة. كل أمة من أمم الأرض تفخر بآبائها، وتفخر بتاريخها المظلم على قدر ما فيه من جهل وقتل وظلم. وأحق أمم الأرض، أحق أمم الأرض بهذا الفخر وبهذا الشرف وبهذا الاعتزاز هي أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تلكم الأمة التي قال الله فيها: كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فتعالوا بنا أن نقلب في صفحات التاريخ، وأن نتطلع على سير هؤلاء، وأن نقرأ سير هؤلاء، وأن نتخلق بأخلاق هؤلاء. عسى ربنا جل وعلا أن يحشرنا معهم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة، عشنا في اللقاء الماضي مع ثناء الأئمة ومع قول الأئمة في الإمام الكبير العلم عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، فتعالوا بنا حتى نعطر أسماعنا وحتى نطيب قلوبنا بسماع كلام الأئمة في الإمام الفاضل عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. تعالوا بنا أيها الأحبة أن نتشرف وأن نتعلم من سير هؤلاء. أبدأ الآن بقول الإمام الفاضل نعيم بن حماد رحمة الله عليه، وأنا في البداية اسمحوا لي أن نعقد مقارنة بين عبد الله بن المبارك وبين أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيان الثوري. كيف عقد العلماء بينهما لنعلم من هو عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه؟ يقول نعيم بن حماد رحمة الله عليه: قلت لابن مهدي: أيهما أفضل، عبد الله بن المبارك أو سفيان بن سعيد الثوري؟ وكلاهما من أئمة الهدى، وقد عشنا بفضل الله في عدة حلقات مع الإمام الفاضل سفيان الثوري رحمة الله عليه. سأل نعيم بن حماد عبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله عليه وقال له: أيهما أفضل، عبد الله بن المبارك أم سفيان الثوري؟ ماذا قال ابن مهدي؟ قال: عبد الله بن المبارك مباشرة. فقال نعيم: إذن الناس يخالفونك، يعني الحظوة والشهرة عند الناس لسفيان الثوري. فقال له نعيم: الناس يخالفونك. فقال ابن مهدي: إنهم لم يجربوا، يعني لم يخالطوا ابن المبارك ولم يسمعوا منه ولم يعاشروه. ثم قال أي ابن مهدي: ما رأيت مثل عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. كان ابن المبارك نسيجة واحدة، كان ابن المبارك أمة بأسرها. الفرق بين عبد الله بن المبارك وبين غيره من العلماء أن ابن المبارك إخواني لم يقتصر على العلم فقط، لذا قد سمعت من بعض أهل العلم أنه قال: أقرب الناس شبها في العلم والشمائل والخصائص وفي السيرة والمصيرة، أقرب الناس شبها بعبد الله بن المبارك في هذه الأمور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأن ابن المبارك لم يكن مقتصرا على العلم فقط، بل كان إماما في كل نواحي العلم، وكذلك كان إماما في المروءة والرجولة والسخاء والكرم والشرف. وكان ابن المبارك من العباد والزهاد، وسع الله عليه من نعمة المال، ورغم ذلك كان من الزهاد وكان من العباد وكان من أهل التقوى والورع رحمة الله عليه. هذا فضلا عن جهاده في سبيل الله، وهذا لنا معه وقفة بإذن الله جل وعلا. كيف كان ابن المبارك يعمل في ثغور المسلمين ويجاهد أعداء المسلمين، ورغم ذلك كان يتلثم ولا يحب أبدا أن يراه أحد، لا يريد الجزاء ولا يريد العطاء إلا من واهب الفضل والإنعام سبحانه وتعالى، لا يريد أن يذكر على ألسنة الناس، ولنا مع ذلك وقفات بإذن الله سبحانه وتعالى. كيف كان ابن المبارك حريصا على البعد وحريصا على البعد عن الأضواء وعن الشهرة، وأن لا يراه أحد، وأن يجعل العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد الجزاء والعطاء من مخلوق أبدا. فعبد الله بن المبارك لا تقارن بين عبد الله بن المبارك وبين سفيان الثوري في العلم فقط، لا، بل عبد الله بن المبارك له الحظوة الحقيقية في كل نواحي الحياة ليس في العلم فقط. وبسبب ذلك قال ابن المهدي رحمة الله عليه، أو قال ابن مهدي رحمة الله عليه: ما رأيت مثل عبد الله بن المبارك. بل والله يا إخواني، جلس يوما عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه، واجتمع إليه أصحاب الحديث، وقالوا له، أي اجتمع إليه طلاب العلم والمحدثون من علماء الحديث، جلسوا معه وقالوا له: يا عبد الرحمن، جالست الثوري وسمعت منه، وجالست ابن المبارك وسمعت منه، فأيهما أرجح؟ انتبهوا إلى ما أقول. جلس الطلاب وجلس المحدثون إلى عبد الرحمن بن مهدي وقالوا له: أنت جالست الثوري وأخذت منه الحديث والرواية، وجلست ابن المبارك وأخذت منه الحديث والرواية، أيهما أرجح؟ فقال ابن مهدي رحمة الله عليه: واستمعوا إلى هذا الكلام لنعضد بهذا الكلام على المعنى الذي قلناه آنفا. قال، أي ابن مهدي رحمه الله: لو أن سفيان أي الثوري جهد على أن يكون يوما مثل عبد الله بن المبارك لم يقدر. هل وقفتم على هذا الجواب؟ يعني لو أن سفيان الثوري ظل يعمل ليلا ونهارا حتى يكون كعبد الله بن المبارك لن يقدر، ولم يقدر على ذلك أبدا. بل والله لقد روي أن سفيان الثوري قالها بلسانه رحمة الله عليه: إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة مثل عبد الله بن المبارك. سفيان الثوري إمام الأئمة وأمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يشتهي سفيان أن يعيش سنة من عمره كعبد الله بن المبارك. هذا ما يريده سفيان، أن يتشبه سنة واحدة وأن يكون كعبد الله بن المبارك. يقول سفيان: إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة واحدة كعبد الله بن المبارك. ثم قال سفيان: فما أقدر أن أكون ولا 3 أيام. يعني والله ما أقدر أن أكون كعبد الله بن المبارك حتى 3 أيام، لا أستطيع. هل وقفتم على هذا إخواني؟ أنسيتم ماذا كتب عبد الله بن المبارك لأخيه وحبيبه الفضيل بن عياض عابد الحرمين؟ كان هذا على الثغور، وكان هذا يتعبد لله جل وعلا في بيت الله الحرام، وكتب له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من في الدنيا كعبد الله بن المبارك؟ التنظير سهل والكلام سهل، لكن أن ترى واحدا جمع بين هذا كله، بين الجود والسخاء والعلم والحج والجهاد والشعر والأدب والفصاحة والفقه والحديث إلى غير ذلك، كل هذا كان في عبد الله بن المبارك. ألم أقل لك في أول الكلام بأن ابن المبارك كان اسما على مسمى؟ كان مباركا بالفعل. نعم والله، والله لقد أسلم شاب نصراني على يد عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، وكان هذا الشاب كبيرا في النصارى ومتضلعا وعنيدا، فشرح الله صدره كما سأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى بالتفصيل في سيرة الإمام. فشرح الله صدر هذا الشاب، وصار بعد ذلك من طلاب عبد الله بن المبارك، وصار بعد ذلك هذا الشاب من كبار المحدثين في هذه الأمة، وأخذ منه الإمام أحمد والبخاري وغيره. يأتي ذلك في حينه بالتفصيل بإذن الملك القدير سبحانه وتعالى. أقول أيها الأحبة الكرام، عبد الله بن المبارك حتى الإمام سفيان الثوري تمنى واشتهى أن يكون سنة من عمره كعبد الله بن المبارك، قال: والله لا أقدر ولا 3 أيام، رحمة الله عليه. بل روي أيها الأحبة أن الفضيل بن عياض رحمة الله عليه، وكان من قرناء عبد الله بن المبارك، وكان من أحبة عبد الله بن المبارك، وكان من العلماء الذين يحملهم عبد الله بن المبارك من نفقته الخاصة، تكفله كفالة تامة هو وباقي إخوانه من العلماء والمحدثين. روي أن الفضيل بن عياض رحمة الله عليه وأن سفيان الثوري رحمة الله عليه ومعهم مشيخة من العلماء والمحدثين كانوا جلوسا في بيت الله الحرام. جلس الفضيل بن عياض ومعه الإمام الفاضل سفيان الثوري، وما أدراك ما سفيان، رحمة الله عليه، ومعهم مشيخة من العلماء ومن أهل مكة ومن المحدثين يجلسون في هذه الحلقة أو في هذه الحلقة المباركة. يقول الراوي: فطلع عليهم عبد الله بن المبارك من الثنية. الثنية الطريق الذي يكون بين جبلين. خرج عليهم عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، فقال سفيان: هذا رجل أهل المشرق، لأن الإمام الفاضل كان من مرو، ومرو توجد الآن على الحدود بين إيران وبين أفغانستان، هناك في هذا المكان البعيد، وهذه البقعة تسمى بالنسبة لنا أهل المشرق، كما ثبت ذلك في الأحاديث النبوية. كان حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يشير نحو العراق ونحو أرض فارس ويقول: الشرق، أهل الشرق، كما جاء ذلك في عدة أحاديث. فقال سفيان الثوري لما رأى أمامه عبد الله ابن المبارك قد طل عليهم ودخل عليهم في بيت الله الحرام، قال الإمام الفاضل سفيان الثوري: هذا رجل أهل المشرق. فقال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: هذا رجل أهل المشرق وأهل المغرب وما بينهما، هذا رجل أهل المشرق وأهل المغرب وما بينهما، رحمة الله عليه ورضي الله عنهم أجمعين. وأنا أقول والله كما قالها الشافعي وغيره: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل وإلا أصحاب الفضل رحمة الله عليهم أجمعين. أعطيكم الآن هدية اللقاء. والله طالما تغنى الشعراء والعلماء بعبد الله بن المبارك، أي في أشعارهم وفي قصائدهم، يروى أن عمار بن الحسن كان يمدح ابن المبارك ويقول: إذا سافر عبد الله من مرو ليلة، يعني إذا خرج عبد الله بن المبارك من بلده مرو ليلة، فقد سار نورها وجمالها. إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار نورها وجمالها. إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. يعقد القصائد والأشعار وينظم الكلمات وينظم الكلمات في حق عبد الله بن المبارك كما سمعتم. كان إماما كما قال الإمام النووي مجمع على إمامته، نعم، رحمة الله عليه ورضي الله عنه. وتعالوا بنا أن نتكلم عن قضية مركزية في حياة عبد الله بن المبارك، ألا وهي صيانة السنة النبوية المباركة. عبد الله بن المبارك يا إخواني الكرام، رغم أنه كان فقيها شاعرا لغويا عالما بالأدب والنحو واللغة، كذلك كان محدثا. وكان عبد الله بن المبارك من فرسان هذا الميدان، من ميدان الجرح والتعديل، من ميدان علم الحديث رحمة الله عليه. فهو القائل رحمة الله عليه كما ذكر ذلك الإمام مسلم في مقدمة الصحيح: الإسناد من الدين، وهذا كلام عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. اسمحوا لي أن أقول: لولا علم الحديث ولولا الإسناد لبدلت الملة وضاعت الشريعة وضاعت كثير من الأحكام والأمور، إلا أن الله جل وعلا صان الدين بعلم الإسناد، وصان الدين بعلماء الحديث، وعلى رأسهم الإمام العلم الجهبذ الناقد، الجهبذ الناقد عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. أعطيكم الآن صورة واحدة أيها الأحبة الكرام، وكيف أن ابن المبارك كان غصة في حلوق الزنادقة، وكيف كان ابن المبارك غصة في حلوق الكذابين والوضاعين الذين كانوا يتلاعبون بسنة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، حتى تطمئن قلوبنا لما بين أيدينا من دواوين السنة النبوية المباركة، أقول أيها الأحبة، صرنا الآن في زمان الشبهات، صرنا الآن في زمان الشبهات، وترى كثيرا من الناس إلا من رحم الله يفتحون قلوبهم وأسماعهم أمام هذه القنوات التي تبث الشبهات والأكاذيب، وتطعن في رواة السنة وفي رجال السنة، وعلى رأسهم سيد الحفاظ وجبل الحفاظ الإمام البخاري رحمة الله عليه، يقولون: وهل كان البخاري معصوما؟ وهل كان البخاري عربيا؟ هذا على سبيل المثال، هذا على سبيل المثال، هذا غيظ من فيض، وإلا فالشبهات كثيرة جدا. أقول أيها الأحبة الكرام، حتى تطمئن قلوبنا لما بين أيدينا من دواوين السنة النبوية المباركة، وأنها بالفعل ثابتة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أقول: هل نسيتم قول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ لقد أقر الإمام ابن حزم، وانتصر ابن حزم رحمة الله عليه، وقال ابن حزم أن المقصود بالذكر في الآية هو القرآن والسنة، فلقد قيد ربنا جل وعلا علماء أفذاذا كبارا قاموا بتدوين السنة وبتنقيح السنة وبنقل السنة إلينا، بل وبتصفية السنة، وقدموها للأمة كما قالها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بصدق وأمانة. وهذا ما يعرف عندنا بعلم الإسناد، وهذا العلم الذي انفردت به أمة الإسلام عن باقي الأمم، ومن رجال هذا العلم ومن فرسان هذا الميدان عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. أعطيكم الآن صورة واحدة كيف كان ابن المبارك رحمة الله عليه، وكيف كان أبو إسحاق الفزاري رحمة الله عليه، وكيف كان يحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو زرعة الرازي وغيرهم وغيرهم، كيف كان هؤلاء غصة في حلوق الكذابين والوضعين، جزاهم الله عن الإسلام وعن سنة سيد الأنام خير الجزاء. والله جزى الله هؤلاء عنا خير الجزاء، ورحمة الله على سفيان إذ يقول: الملائكة حراس السماء، وعلماء الحديث حراس الأرض، أي الذين يحرسونها، يحرسون السنة النبوية من كذب الكذابين والوضعين. أقول أيها الأحبة، يروى أن هارون الرشيد رحمة الله عليه أتي له يوما ببعض الكذابين الذين وضعوا الأحاديث وألفوا الأحاديث في فضائل الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان الحكم من هارون، فكان الحكم من هارون هو إعدام هذا الزنديق وقيام الحد عليه. وهارون الرشيد كم كانت أيديه بيضاء في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كما قدموه لنا عبر شاشات الإعلام أنه كان صاحب هوى وكان منفلتا بين أحضان النساء وبين كؤوس الخمر، أعوذ بالله. حق لسيرة هذا الرجل الطيب وحق لسيرة هذا الرجل الصالح أن تقرأ، لا أن تشوه، لا أن تقدم في صورة مبتذلة إلى عوام الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما فعل مع سليمان القانوني، وكما فعل مع كثير من رموزنا، شوهت صورهم وقدمت في صور والله لا تليق أبدا أن يقدم بها أي واحد من الناس أو أي واحد من أحد الناس، فكيف بهؤلاء القادة وكيف بهؤلاء الذين قاموا بنشر كلمة التوحيد في جنبات الأرض؟ الشاهد من هذا الكلام، هارون الرشيد أصدر حكما بإعدام بعض الزنادقة الذي كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل وفعل وفعل. الشاهد من هذا الكلام، فتكلم هذا الزنديق وقال له: لما يا أمير المؤمنين، لما أمرت بضرب عنقي؟ ماذا فعلت؟ لأن بعضهم كان يرى أنه يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى حينما يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما يكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقرب الناس من بعض الأعمال، كما فعل ذلك نوح بن أبي مريم وغيره، رأى بأن الناس تركوا القرآن وانكبوا على كتب السير وعلى كتب التاريخ والقصص، فأراد أن يرد الناس إلى القرآن فألف حديثا من عند نفسه ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زورا وبهتانا. فلما سئل عن ذلك فقال: رأيت الناس قد انشغلوا بسير ابن إسحاق وبغيرها، فأردت أن أردهم إلى القرآن، فألف هذه الأحاديث ونسبها إلى رسول الله، وهذا كذب ولا يجوز أبدا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: كذب علي ليس ككذب على غيري. وعند حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الشاهد من هذا الكلام، أصدر هارون الرشيد حكما بإعدام هذا الرجل. قال: ولما يا أمير المؤمنين؟ فقال هارون: لأريح الناس منك. فلما سمع هذا الرجل ذلك فقال لهارون، قال: فأين أنت يا أمير المؤمنين من 1000 حديث وضعتها على رسول الله ما فيها حرف نطق به رسول الله؟ مش هتعدمني؟ خلاص اعدمني، بس انت تعمل ايه؟ في 1000 حديث ألفتها وكتبتها ونسبتها بأسانيد واهية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحلل فيها وأحرم، وما قالها رسول الله وما تكلم رسول الله بحرف واحد منها. وكأنه أراد أن يفلت من هذه العقوبة، وكأنه طمع أن يقول له هارون الرشيد: طب خلاص أنا أعفو عنك بس بشرط تمحو هذه الأحاديث. ما قال هارون الرشيد ذلك، أتدري ماذا قال هارون؟ اسمع، قال هارون: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري ومن عبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا؟ يغربلون هذه الأحاديث، وأمر به فعدم، وأعدم هذا الزنديق. ورضي الله عن أبي إسحاق الفزاري وعن عبد الله بن المبارك صاحبنا وحبيبنا الذي أتشرف الآن بالكلام عنه، والذي نتشرف الآن بسماع سيرته. أحب هذا الرجل، نعم أحب هذا الرجل، وددت أن أتكلم والله في سلسلة خاصة بهذا العنوان، أحب هذا الرجل، أن نتكلم عن هذه الرموز وعن هؤلاء الأئمة الذين قدموا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صافية نقية من أي كذب ومن أي خلل ومن أي شيء دس فيها على حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، بكل أسف انتهى وقتنا، لكن ما انتهى كلامنا عن ذلكم الإمام الفاضل العلم عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. شكر الله لكم أيها الأحبة الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.